الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السابع والأخير من كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. هذه مسألة خلافية، التمطر. جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه. وجاء نحو هذا عن علي بن أبي طالب فيما أذكر، والله أعلم. وأما هذا الحديث فقد طعن فيه بعضهم، لا سيما أبو الفضل الشهيد في تعقباته على صحيح مسلم، إذ أنه من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي، وقد قيل في ترجمته كان رافضيا مثل الحمار. وسئل: أتسب أبا بكر وعمر؟ قال: أما السب فلا، وأما البغض فحدث منه ما شئت. ومع ذلك هذا الحديث قد دافع عنه صاحب كتاب أحاديث المنتقدة في الصحيحين، وخرج بثبوته، وهذا الذي تضيناه في كتابنا إتحاف النبلاء في أحكام صلاة الاستسقاء. فالتمطر لا بأس به، بحيث يصيب الإنسان من ماء المطر، والمراد بمعنى حديث عهد بربه أي أنه نازل من السماء، وإلا فإن الله على عرشه بائن من خلقه. قال: حدثنا محمد، لعله ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك. نعم، محمد بن مقاتل لأنه مروزي، وعبد الله بن المبارك مروزي أبو عبد الرحمن. قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، قال: حدثنا أنس بن مالك أنصاري أيضا رضي الله عنه، قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصابهم جدب وحاجة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. ذكر العيال دون غيرهم لأن جوعهم مؤلم، إذ يصاحبه البكاء والصياح والتألم، ويشق ذلك على الأم والأب، بخلاف الكبير قد يتصبر، مع أن الجوع كما يقال بئس الضجيع، إذا جاءك بالليل قد لا يأتيك نوم، وإذا بكر بك في الصباح ربما تصيبك الصفراء. ولذلك تجد بعض الناس يقولون أصابته الصفراء بسبب تأخر الصبوح والفطور. والمثل عند العامة: الصبوح الروح، والغداء ما تيسر. وسمي طعام الظهر غواث، وهذا الاسم حتى عندنا في البلاد يسموه غواث، لأن الإنسان يشتد عليه الجوع، لا سيما أصحاب الأعمال، فيأتيه ذلك الطعام كالإغاثة. وهكذا العشاء، حتى قيل ترك العشاء مهرمة. كثير من الناس الآن يقول لك: أعمل ريجيم، أنا ما أتعشى. لا بد من عشاء، لا بد من عشاء، يعني أقل شيء يكون لك فواكه أو خضروات أو شيء من الأمور. أما أن تعود جسمك دائما النوم بدون عشاء، لا سيما في أيام الشتاء الطويلة، ربما يصاب الإنسان بالأمراض ويهرم جسمه. نعم، أيام الشباب ما تجد التغير، أيام الشباب والله أنا ما أصطبح إلا مع الغداء، أو والله أنا ما أتعشى، هذا أمر سهل، لكن يكبر الجسم ويرق العظم وتضعف القوى، وعند ذلك تقول: يا ليتني أكلت، يا ليتني انتبهت لجسمي. فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما في السماء قزعة، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته، قال: فمطرنا يوم نداك، وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. قد يريد بالمال هنا الذي غرق إما الأنعام وإما الأراضي. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء لتفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناه شهرا. قال: فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، مطر عظيم، كل الناس يتحدثون بنعمة الله. قال: باب إذا هبت الريح. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هناك صلاة أو دعاء خاص بهبوبها؟ أما الدعاء نعم، أما الصلاة بالنسبة للريح أو الصلاة للزلازل كما سيأتي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية ذلك. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر، ما أظنه صاحب شعبة، محمد بن جعفر قد مر معنا قبل يومين، من هو يا أخوة؟ ارفع صوتك، محمد بن جعفر بن كثير، نعم الذي عنده فائدة ارفع صوته ما يشاور نفسه. قال: أخبرني حميد وهو الطويل، حميد بن أبي حميد، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، تصرح بالسماع لأن حميد لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا وبقيتها ثبته فيها ثابت. قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها كان يتغير وجهه فإذا أمطرت سري عنه فيقول: اللهم أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تسب الريح فإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وجاء عن غيرها: الريح من روح الله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. تقدم معنا أن الصبا هي الريح الشرقية، والدبور هي الريح الغربية، وريح الصبا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خير، أما بالنسبة للمشركين فقد كفأت قدورهم وأزالت خيامهم، فهي ريح شديدة ريح الصبا، حتى إذا وقعت في البلاد في البلدان تأخذ القدور، والناس إذا خرجوا فيها يتعبون إلى الآن، وتنشف الآبار، تقل المياه فيها لا سيما الآبار السطحية، وتيبس الأشجار من شدة هذه الريح، وتتغير أجسام بني آدم إلا الذي يستخدم الدهون، وإلا هي ريح شديدة لا سيما إذا كانت مع الندى باردة جدا، تقطع يعني الجلد لا سيما في البلاد العليا ينزل الطل وتأتي هذه الريح، فسبحان الله والبرودة فيها. قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهدي قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن الحكم وابن عتيبة عن مجاهد وابن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: بالصبا بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم. قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم. ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال، فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع، وأي ريح حبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد، وسيأتي الكلام عليها في باب بدء الخلق. قال: باب ما قيل في الزلازل والآيات، يعني هل فيها صلاة؟ الصحيح أن ليس فيها صلاة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار قال: أخبرنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في ذلك. فإذن للناس أن يدعوا الله عز وجل بتخفيف الشر عنهم، وأما أن تخصص لها الصلاة فلم يأتي فيها شيء. قوله: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، هذا من أشراط الساعة الصغرى، والمراد بقبض العلم موت العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو. وتكثر الزلازل، حتى أنه قبل قيام الساعة يعني خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف جزيرة العرب. ويتقارب الزمان، حتى تكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم ويوم كاحتراق السعفة. وتظهر الفتن بأنواعها، فتن الدجل والقتل والقتال والفجور وغير ذلك. ويكثر الهرج وهو القتل، حتى أن الرجل لا يدري فيما قتل ويفيض المال يكثر. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حسين بن الحسن قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال: قال وفي نجدنا قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا حديث فيه فضيلة لأهل الشام واليمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ومع ذلك كم نرى من الفتن في هذين البلدين، ونرى لطفا من الله عز وجل بالمسلمين مع شدة ما ينوبهم من البلاء. قوله: وفي نجدنا، يعني النجد هو ما ارتفع من الأرض، وكثير من أهل العلم يفسرونه هنا بنجد العراق. قال: هناك الزلازل والفتن ومنها وبها يطلع قرن الشيطان، لا سيما بعد ظهور الدولة الرافضية الإيرانية حصل الشر العريض، والله المستعان. كل شر يأتي الأمة من جهة إيران، الرافض حتى أصحاب تنظيم القاعدة وداعش. الصحيح أنهم يتدربون في إيران، الزرقاوي ذاك الذي دوخ العراق من تلاميذ إيران، أسامة بن لادن كان ملاحقا وأبناؤه في إيران، وكثير ممن يمر إليه من إيران. فإيران وضعت دسيسة على العالم الإسلامي. قال: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم لله أنكم تكذبون وتضيفون النعمة إلى غير الله عز وجل. وناسب أن يأتي بهذا الباب في كتاب الاستسقاء أن الإنسان إذا امتن الله عليه عز وجل بمنن المطر وغيرها أن يشكر الله ولا يضيف النعمة إلى غير الله. فإن أضافها إلى غير الله معتقدا أن الله هو الخالق الرازق لها فهذا كفر، يعني دون كفر. وأما إذا أضافها على أن النوء هو المعطي والمسدي والمنشئ وعطل الله من صفته كفر. قال ابن عباس: شكركم، تجعلون رزقكم أي شكركم. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال: حدثنا مالك وابن أنس عن صالح وابن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن خالد الجهني، وهناك خالد بن زيد، من يأتي بالفرق بينهما عندك محمد؟ خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد الجهني هو الذي بين أيدينا. أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى صلى بنا، الصبح بالحديبية وهي الشميس الآن. كثير من الناس ما يعرف الحديبية، لكن هي الشميس الآن، وهي على طريق جدة السريع، عندها نقطة هناك بعد حد الحرم تجد نقطة الشميسي وسجن الشميسي، على إثر سماء كانت من الليل، أي بعد مطر حصل من الليل وأضيف إلى السماء لأنه ينزل من أعلى، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أي من صلاة الفجر أقبل على الناس مذكرا لهم وواعظا لهم ومحذرا لهم من إضافة النعمة إلى غير الله، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه إضافة يعني الكلام إلى الله، وهو إضافة صفة إلى موصوف، فإثبات الكلام لله يؤخذ من هذا الحديث وغيره. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فيقال الله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن من أضاف النعمة إلى الله فهو مؤمن بالله موحد، ومن أضاف النعمة إلى غير الله فهو بين أمرين، إن أضافها على أن النوع هو الخالق لها فهو كفر أكبر، وإن أضافها على أنه سبب فهو شرك أصغر. ينبغي الإنسان أن يحسن ألفاظه بالكلام بالتوحيد، فيقول: أمطرنا الله، أنبتها الله، رزقنا الله. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، أي لأنه أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل. وقد تكلم النووي رحمه الله على هذا الحديث بكلام مفاده ما تقدم، من أنه لا يكفر بمجرد إضافة النعمة إلا إذا كان معتقدا أن النوء هو الذي يخلقها ويسديها ويعطيها. قال: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. نعم، قد تكون هناك بعض الدراسات التي يأتي بها أصحاب الإرصاد يتوقعون توقعا، أما تحديد نزول المطر لا يعلمه إلا الله، لكن أولئك يتوقعون، يعني لأن يكون عندهم مقياس الرطوبة وكذا. لكن مع ذلك كم من أماكن فيها رطوبة ويقع فيها مطر، فمعرفة نزول المطر إلى الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. هذا طرف من حديث وصله المصنف، وأيضا وصله مسلم، فهو متفق عليه معلق موصول في غير هذا الموطن. قال: حدثنا محمد بن يوسف التنيسي قال حدثنا سفيان ابن عيينة من؟ نعم الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. وتقرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والمراد بقوله مفاتيح الغيب ما في الآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمفاتيح الغيب خمسة، ولا يدخل في ذلك ما يتعلق بالأجنة، فإن الأطباء إذا عرفوا الجنين إنما عرفوه بجهاز يظهر ذلك، بجهاز يظهر ذلك، وإلا ما عندهم يعني علم للغيب. ثم أيضا قد خرج العلم إلى الملك، وهذا يسمى بالغيب المطلق، هذا الذي لا يعلمه إلا الله يسمى بالغيب المطلق، وأما الذي يعلمه غير الله فيسمى بالغيب النسبي. فلا يعلم ما يكون في الغد إلا الله، مهما حاول الإنسان: غدا سأتسوق، الله أعلم، غدا سأفعل، الله أعلم، سيأتينا فلان، الله أعلم. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، أي قبل النفخ، ولكن بعد النفخ يعلم الملائكة، ثم بالجهاز يظهر. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم أحد إلا الله. وما يدري أحد متى يجيء المطر. قال: خاتمة اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على 40 حديثا، المعلق منها 9 والبقية موصولة، المكرر فيها وفيما مضى 27 حديثا، والخالص 13. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب، وحديث أنس عن عمر في الاستسقاء بالعباس، وحديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء على رجليه، وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرداء، وإن كان أخرج أصله مسلم. وحديث عائشة في قوله صيبا نافعا وأصله أيضا فيه، وحديث أنس كان إذا ذهبت الريح الشديدة، وسيأتي بيان من فرد به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم أثران، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.